إله العرش علمنا
علوما
بما توحي لنا نحيا
نعيما
تبارك واهبا روحا وعقلا
بها نهدى صراطا مستقيما.
يقول المصنف رحمه الله نفعنا الله به وبكم امين. باب كيف البيان؟ قال الشافعي
رسالة
نعم
باب كيف البيان؟ يعني شفت انا ذكرت ان الفنون كلها حينما دون اول ما يدون الفن لا يكون تبيينه واضحا ولا تكون اصوله مبينه تماما، الاحكام تكون متلاحقه مع بعض البعض، الابواب والاصول والمسائل قد تكون متداخله، وفي بعض الحالات لا تكون مستكملها، مثل المتاخرين دائما في كل العلوم علوم الدين فقط، في كل العلوم الفن اول ما بنشا يعني في شيء من العشوائيه لانه جديد بعدين بيترتب. احنا لو بدنا نشوف مثلا نتكلم في البيان هو الامام الشافعي لما تكلم في البيان يعني كيف يكون البيان آية تبين آية، كيف الآية تبين آية، كيف الحديث تبين الحديث، كيف الحديث يبين الآية، والملامح العامة للبيان. بعدين لما استقر على المصروف وقوله مكه وكذا شوف لما اذا تفتح اي كتاب مصروف تجد البيان يختلف عن هذا الكلام، البيان مثلا عنهم يعني شيء اذا قرات انت النص يوحي بشيء، لكن حكم الشرع مو هيك، حكم الشرع لو رجعت لكلام فقهاء ما تلاقي مثل مدلول هذا النص، ليه؟ يكون في سبب، هذا محل البيان تبع الاصول وهو ان يكون في نص ظاهر. انا تحدثت عن النص الظاهر سابقا، في نص قطعي لا يدل على معنى واحد فقط، نص يدل على معنى واحد، وفي نص بسموه ظاهر يدل على معنى واضح بدل على معنى اخر اخفى منه، فهذا يسمى نص واضح. احيانا يكون النص واضح فهذا يحتاج الى بيان، لازم ننفي القول الثاني لازم ننفيه حتى يبقى هذا القول هو محل الفتوى هو محل الاهتمام. احيانا يكون النص عاما نص عام هذا يحتاج الى بيان لانه ما من عام الا وتخصص العمومات في الشريعه الاسلاميه كلها مخصصة، فإذا إجا عام ما ولد المخصص تبعه فهذا يدل على حكم، ولكن ما هذا الحكم الذي نفتي به؟ لازم ندور على المخصص، ومشهور من هذا طبعا شو المثالين الكبار الذين لديهم إحاطة بنصوص الشريعة والكتاب والسنة وغيره هم الذين يعرفون هذا الكلام، ولكن هم إنه إذا وجد المجتهد حكم عام نص يدل على حكم عام ما يحكم فيه ينتظر يبحث عن المخصص تبعه، متى ما وجد المخصص تبعه خلاص عرفنا شو مدلول هذا النص العام وشو مدلول الخاص. يكون الخاص هو التركيز عليه، الشرع بيدل على هذا الخاص، وباقي افراد العام يكون لهم حكم مخالف وهكذا. هذا ياتي ان شاء الله في اصول الفقه خاصه كتب المتاخرين. المتقدمين ما كان عندهم هذا التفصيل كله، يعرف العام ويعرف الخاص ويعرف كيف، ولكن ليس كل هذا منضويا تحت عنوان البيان. الناس تكون منسوخ ايضا من البيان، اذا وجدنا آية وتأكدنا انها منسوخة لكن ما عرفنا الناسخ، اذا مع ذلك هذا يحتاج الى بيان، والبيان يكون في البحث عن الناسخ حتى نعرفه بالاطلاق والتقييد ايضا لفظ مطلق. قد ياتي له غير غداه مثل عمل خاص، قد يأتي له قيد وقد لا يأتي له مقيد، لكن لو كان مقيد وأنت يا مجتهد ما اطلعت على هذا المقيد فيكون حكمك على المطلق حكم صحيح؟ لا، المفروض أنت مجتهد بحكم اطلاعك وإحاطتك بالنصوص في أن له مقيدة. هذا كله يعودون من باب البيع، لا تجدون مثل هذا في كتاب رسالة الإمام الشافعي وكتب المتقدمين من الأصوليين، لا تجدون مثل هذا التصريح. نعم.
قال الشافعي: فالبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة أصول متشعبة الفروع.
مجتمعة أصول متشعبة الفروع، مثل ما ذكر يعني الإمام الشافعي يشعر بهذا وعبر عنه بهذا التعبير، ما عبر عنه في التأليف والتنوين كما قال المتأخرون. نعم.
والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة أصول متشعبة الفروع، فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها مما نزل القرآن بلسانه متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض.
نعم.
ومختلفة عند من يجهل لسان العرب.
نعم، عند من يعرف لسان العرب يعرف من خلال معرفته لسان العرب وتعمقه فيه يعرف أنه هذا الأمرين متقاربين، ولكن هذا عليه تأكيد شديد وهذا تأكيد فيه أقل، هذا ينبني عليه اختلاف الحكم ما بين المفروق وبين المندوب، هذا يعني يدل على أن هناك فرقة بجوز غير العربي أو العربي غير المطلع ما يعرف هذه الفروق لا يستطيع تمييزها.
قال الشافعي:
إذا يقرأ الله
فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه.
يعني للعرب، المقصود بالعرب ما بقصد العرب من العرب من حيث العرب والقومية، لا، العرب المتمكن في لسان العرب، المتمكن في لسان العرب هذا معروف عربية، هذا إذا قرأ النصوص بيفهمها، بينما الذي ليس بهذه الدرجة المتمكن ولو كان عربيا لا يفهم هذا الخطاب، وقد لا يدرك معانيه وقد لا يدرك أسراره وخفاياه. نعم.
متقاربة الاستواء عنده.
نعم.
وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض.
نعم. هذا كله بيت في معنى التفسير.
متقارب مقارب.
متقاربة.
متقاربة الاستواء عنده.
نعم. يعني قد لا يميز كثير منا، قد لا يميز بين من الصيد وكلاهما يحمل امرا، من الصيد يحمل امرا من الشرع، قد لا يميز بينهما ولا يستطيع التفريق، الفقير بحكم اطلاعه سعه اطلاعه، من يدل الا ان هذا الامر للرجوم وهذا الامر للنبي، هذا معروف يعني في بحث خاص مو بهذا الكتاب، بكل الأصول عند المتأخرين في بحث خاص اسمه الأمر، صيغة الأمر في اللغة العربية علامة تدل إلى دلالات كثيرة، إلى دلالات كثيرة، ويمكن أن نحمل أي نص من نصوص الشريعة على أي معنى من هذه المعاني التي نص عليها الأصول، ممكن، لكن هذه المعاني بسيطة حتى يقدر يميز إلى أين يخيل هذا الحكم إلى هذا النص، إلى يعني إلى أنه غالب أو مندوب أو إرشاد أو توجيه أو غير ذلك، يعني في معنى كثيرة تأتي معنا إن شاء الله.
وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض ومختلفة عند من يجهل لسان العرب. قال الشافعي: فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه، فمنها ما أبانه لخلقه نصا مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما.
أقيموا الصلاة والزكاة كل هذه نصوص واضحة بين الناس.
وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ونص الزنا والخمر.
نعم. النص على الزنا والخمر. على تحريم الزنا والخمر.
ونص الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. وبين لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين. ومنه ما أحكم فرضه بكتابه. وبين كيف هو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني في أمور تأتي مفصلة في القرآن الكريم، وهنا ما يأتي مجملة في القرآن الكريم ويأتي مفصلة في السنة النبوية المطهرة. أقيموا الصلاة هذا أمر جائز، أمر جائز، ولكنه غير مفصل. يعني نفرض أنفسنا مع أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو الإمام العربي، العربي الفح، إذا سمع هذه الآية وأقيموا الصلاة شو بيساوي؟ ويأخذ يساوي. السنة هي التي بينها. بين أوقات الصلاة وأعداد الركعات وكيف تكون الركعة والسجود وإلى آخره التفصيل ما جاء في القرآن الكريم إنما جاء في السنة. قد تأتي إشارات، يعني قد تأتي إشارات في القرآن الكريم يستفيد منها النبي عليه السلام والمجموعة، يعني ما نزل قول الله تبارك وتعالى فسبح اسمك اسم ربك العظيم أن نجعلها في ركوعكم، سبح اسم ربك الأعلى أن نجعلها في سجودكم، وهكذا.
العبارة في مطلب مع غير ذلك مما بين نصا أخر وذكرت نصا
مع غير ذلك مما بين نصا
نصا
نعم
وجود نصا
نعم وجود. ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
لا فرق خاصة عليه الشافعي يشدد على هذا أنه لا فرق أبدا بين الاستدلال بالقرآن الكريم واستدلال السنة النبوية المطهرة. ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهو مبين مما قاله ربنا تبارك وتعالى، وقد يأتي بحكمه ليس موجودا في كتاب الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام مخول، هذا في علم السنة معروف، يجتهد صلى الله عليه وسلم واجتهاده شرع لنا نحن متعبدون من قبل الله عز وجل بما تقول له النبي صلى الله عليه وسلم فاهم ما قال. لأنه لا
يتقوى
على
الهوى.
نعم.
مثل عدد الصلاة والزكاة
والقيام. الصلاة والزكاة وكذا إلى
نعم. وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه. ومنهم ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه نص حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. مما ليس فيه لله نص.
ليس فيه لله نص. ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حرام وهذا واجب. وهذا حق النبي عليه السلام. وحق على كل من يطيعه في ذلك.
فمن قبل على رسول الله فبفضل الله قبل.
من قبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبفضل الله قبل.
ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم.
نعم، يعني في امور نحن متعبدون فيها بالاجتهاد، ولكن الاجتهاد مو كله في بعض البعض، في اجتهاد لا يقوم به الا المتمكنون في العلم الذين تبحروا فيه ووصلوا الى درجه الاجتهاد المطلق او الاجتهاد المذهبي او الاجتهاد الفقهي الى اخره. في اجتهادات الله سبحانه وتعالى فرض علينا نحن كلياتنا، يعني لو انت وجدت مثلا في مكان وجاء وقت الصلاه وقع في الابله، ما لم تعبد الا بدور الابله وين؟ هذا اجتهاد، هذا اجتهاد كلياتنا مسؤولين عنه امام الله سبحانه وتعالى. مر معنا في الدرس السابق الاجتهاد بين المياه اذا ما نجس وما طاهر ولا بول وما طاهر ولا ما ورد وما طهور، كيف نميز بيناتهم؟ هذا مو ولا سيد الامام الشافعي وابو حنيفه وما يقول. لا هذا العمل المستمر.
فإنه يقول تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.
نبلو يعني نختبر. نبلو نختبر. سيدنا معاويه يقول لي كعب الأحبار وإن كنا نبلو عليه كذلك. يعني نختبر في بعض الأحيان نشوف أنه
وقال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وقال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون.
فينظر كيف تعملون ده في ابتلاء في امتحان ورب عز وجل ينظر الى اعمالنا.
قال الشافعي فوجههم بالقبله الى المسجد الحرام. وقال لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وقال ومن حيث فرجتك فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة. فلأنهم جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد مما فرض عليهم منه بالعقول التي رتب فيهم المميزة بين الأشياء وأضدادها والعلامات التي نصب لهم دون عين المسجد الحرام الذي أمرهم بالتوجه شطرة. فقال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فكانت العلامات جبالا وليلا ونهارا فيها ألواح معروفة الأسماء.
ألواح الرياح. نعم. استدل على القبلة بنمو الرياح انها مثل الرياح بالوقت الذي هو فيه المكان الذي هو فيه.
فكانت العلامات جبالا وليلا ونهارا فيها أرواح معروفة الأسماء وإن كانت مختلفة المهاب وشمس وقمر ونجوم معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلك. ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام مما دلهم عليه مما وصفته فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مسايرين أمره جل ثناؤه ولم يجعل لهم إذا غاب عنهم عين المسجد الحرام أن يصلوا حيث شاءوا.
هذا الابتلاء هذا الامتحان ليش؟ بالاجتهاد نحن متعبين إذا كنا في المسجد الحرام كان واحد في المسجد الحرام فلا يجوز له إذا حضر الصلاة يوقف حياته الله أكبر ونظن متأكد من الكعبة أمامه. نحن ضمن المسجد الحرام متعبدين بالتوجه إلى عين الكعبة تماما دون اجتهاد. يعني لو كنت بدون شفاعة الله لا تعمل هيك تتأكد أن أنت متوجه إلى الكعبة المشرفة. هذا الحال من الالتزام بالنص مو موجود خارج المسجد الحرام موجود بمكة في حي من احياء مكه مو موجود هذا الكلام لابد من الاجتهاد. هذا في فرق بين من حضر المسجد الحرام وبين من غاب عن المسجد الحرام. فمن غاب عن المسجد الحرام متعبد بالاجتهاد ان كان قد يكون الاجتهاد صعب وقد يكون سهل والى اخر ما هنالك. هذا في التفصيلات تاتي في الفقه ما كان عندنا في خلاف بين الشافعيه والحنفيه في هذا عن الشافعيه القبلة هي عين الكعبة. القبلة هي عين الكعبة. فأنت لو كنت هون بعد في تركيا بدك تجتهد بالتوجه إلى عين الكعبة. اجتهد اجتهاد قدر الله التوجه إلى عين الكعبة. بينما عند الحنفية أنت متعبد أن تتوجه إلى جهة الكعبة لا إلى عين الكعبة. يعني جهة الكعبة في الجنوب خلاص توجه للجنوب قبلت في الجنوب. مو قلت هي عين الكعبة، قلت جهة الكعبة، جهة الكعبة الجنوب خلاص الجنوب هو قبلتها. فهذا فرق كبير بين مدى الشافعية ومدى الحنفية، وهذا فيه رخصة لنا كثير. كثير من بلادنا أن لا نكون يعني أن لا نرهق أنفسنا في تعيين مكان الكعبة والتوجه للكعبة وأن لا نختلف لأنه الشام تعرف وصار خلافات كبيرة جدا في المساجد هذا حط خطام لازم توجه هيك وهذا غير جبلي وهذا غير كذا وصارت خصومات كبيرة من الناس لا داعي لهذه الخصومات عند الحنفية وهذا المذهب معتمد المذاهب الأربعة والقول معتمد فيه أن القبلة هي جهة الكعبة لا عين الكعبة
وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى
نعم الإنسان لا يترك سدى لأنه العقل من أجل العقول التي ركبها الله تبارك وتعالى فيها ترتب على ذلك الأمر والنهي وتأتي بأس الشرع كلها
وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالاستدلال.
نعم يعني الواحد يقول في شرع الله تبارك وتعالى مما ليس فيه نص قطعي بده يستدل بأصول الاستدلال يتبع أصول الاستدلال ويقول فيها بشرع الله تبارك وتعالى أما النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الاستدلال. وإن كان استدل النبي عليه السلام واجتهد في كثير من القضايا اجتهد ودلنا على كيفية اجتهاده صلى الله عليه وسلم مما سيأتي معنا إن شاء الله لكن النبي عليه السلام إذا تكلم بدون استدلال هو معصوم بالوحي مهم لذلك من الأصول بيقولوا إنه علم الفقه يحصل بالاستدلال يعني بالاكتساب بده يكون في كسب في بذل جهد منا للوصول الى حكم الفقهي حتى يكون فقيه فلذلك يدل على هذا ان علم النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل بالوحي ليس فقها لا يسمى فقها لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جهد نفسه فيه بالوصول الى حكم الله عز وجل اجى الوحي الى بيته فعمله فلا يسمى فقها علم سيد جبريل لا يسمى فقه الله اما علمنا احنا اذا بذلنا الجهد من اجل الوصول بالاستدلال الى حكم الله عز وجل فلا يسمى فقه
وهذا يدل على انه ليس لاحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الا بالاستدلال
ان يقول الا بالاستدلال نفس اللي احنا عنده بده يصبر قوه الاستدلال التي امر بها الشرع ثم يقول بحكم الله تبارك وتعالى أما النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا أن نقول إنه ملزم بالاستدلال وإن كان قد استدل في نصوص كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد طبعا علمنا الاجتهاد مثل سيدنا عمر لما سأله عن قلة الصائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك المرمضة يا عمر فقال له انتقد الله قال له ادب عنه أنا بكفي خلاص فهمت علي خل الصلاة إذا بالغ فيها قبل زي ما أعرف أو إذا لم يبالغ فيها فكر ما يمكن ما مر إلا 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 هذا علم نوع من أنواع القياس هذا مو قياس العلمي الذي هو معتمد عليه الأصول ولكن نوع من القياس يسمى قياس النظير والفقهاء يقولون لي في البلاد الأربعة موجود قياس النظير
وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالاستدلال بما وصفت في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد ولا يقول بما استحسن فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سابق
نعم لا يستحسن ما لك أنت أن تقول بتشابه من هذا والله قال الحكم احسن من هذا الحكم هل خذوا لكم عليها انه مكروه كراهه هل خذوا لكم عليها انه حرام هيك مجرد فكره انت لحالك بدون اهتداء بالنصوص هذا لا يجوز وهذا الذي سماه الامام الشافعي استحسان ولكن مو قصده يعني طبعا لما الاستحسان هو مصدر من مصادر التشريع عند ساده الحنفيه الشافعي لما عرض على موضوع الاستحسان ما رضيه وقال انه في عباره طيله يعني كثير من استحسن فقد شرع من استحسان فقط شرع، طبعا لا يفرض الاستحسان، لكن هذا في زمن الإمام الشافعي. لكن بعد ذلك استقر المذهب الحنفي وتبين أصوله وتوضح وصار في تعريفات لكل مصطلح من المصطلح، صار في تعريف واضح، يعني صار الاستحسان مو أمر يستحسنه من فقيه، لا، إنما هو استثناء أمر جزئي من أمر كلي، أو يعني الانتقال من حكم إلى حكم ويكون بينهم علاقة وعلاقة خصوص ومنقل إلى آخر ما هنالك. فالمهم أن الاستحسان عند الحنفية غير الاستحسان الذي تكلم فيه الإمام الشافعي، الاستحسان الذي نظره الإمام الشافعي ومجرد استحسان التشهي. عقل يعني عرض الأمر على العقل المجرد والحكم فيه، هذا لا يجوز طبعا. لكن تبين أن الاستحسان الحنفية ليس كذلك.
فأمرهم أن يشهدوا ذوي عدل.
نعم. واشهدوا ذوي عدل منكم. شو الآية؟ شو الآية؟
لا هي والدين فيه لعدد اشهدوا شهدين من
رجالكم. لا لا.
العدد بالصيد واشهدوا.
اشهدوا بالصيد
بالصيد. بالصيد ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أيوة. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم.
ذوي.
يحكم به ذوى عدل منكم تدين بالغ الكعبة. لأنه هو يتكلم عن العدل.
نعم. طيب يعني المهم انه العدل الذي سماه الله تبارك وتعالى بالثامن عدلا، هل هو مجرد العدل كونه توفرت فيه صفات العدالة؟ لا. المعرفة والخبرة، سيدنا عمر مثلا بمعرفته وخبرته أمر إذا واحد يعني من الحجاج اصطاد حمامة فوجد أن الكفارة في ذلك أن يذبح خروفا الغنم مقابل الحمامة، هذا لمعرفته وخبرته. ولما سئل أحد الأعراب أصحاب المعرفة العميقة في هذا أفتى بنفس الفتوى التي أفتى بها سيدنا عمر بن الخطاب. فالعدل هو المقصود فيه صاحب الخبرة يكون متوفر في العدالة المعروفة أنه مسلم بالغ عاقل عدل لازم توفر في صفات أربعة، لكن هم في هذا الباب لابد أن تتوفر في صفة المعرفة.
فأمرهم أن يشهدوا ذوي عدل والعبد أن يعمل بطاعة الله، فكان لهم السبيل إلى علم العدل والذي لا يخالفه والذي يخالفه.
يعني أعرفهم للعدل من هو العدل ومن الذي يخالف العدل.
وقد وضع هذا في موضعه، وقد وضعت جملا منه رجوت أن تدل على ما وراءها مما في مثل معناها. باب البيان الأول.
صراطا مستقيما.